أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس عشر إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. سبحان الله، هل أنا شككت الرابع عشر أم الخامس عشر؟ هيؤكد علي الأخ الشيخ علي. السادس عشر، السادس عشر، هذا لقاؤنا السادس عشر بإذن الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الملك بصفة عامة، مع خواتيم السورة بصفة خاصة، أي من الآية 28 إلى 30. قول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين، سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذن مع هذه الآيات الثلاث الأخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، حين توقفنا عندها من بعد قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وقد سبق تفسيرها مجملة ومفصلة بفضل الله تعالى. ثم قوله: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، الآية 28. ومع التفسير الموجزة، مع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، قال: وروي في تأويل قوله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ أنهم كانوا يدعون على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم بالهلاك، وقيل بل كانوا يترامون بينهم بأن يهلكوه بالقتل ونحوه. فقال الله تعالى: قل لهم أرأيتم إن كان هذا الذي تريدون بنا وتم ذلك فينا، أو أرأيتم إن رحمنا الله فنصرنا ولم يهلكنا، من يجيركم من العذاب الذي يوجبه كفركم على كل حال؟ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: إن أهلكني الله ومن معي، بنصب الياءين أهلكني الله ومن معي. وأسكن الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر الياء في معي، وقرأ حمزة بإسكان الياءين أهلكني الله ومن معي. وروى المسيب عن نافع أنه أسكن يا أهلكني. قال أبو علي: التحريك في الياءين حسن وهو الأصل، والإسكان كراهية الحركة في حرف اللين بتجانس ذلك. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قرأ الكسائي وحده فسيعلمون بالياء، وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم وقفهم تعالى على مياههم التي يعيشون منها إن غادرت أي ذهبت في الأرض، ومن يجيئهم بماء كثير واف. والغور مصدر يوصف به على معنى المبالغة، ومنه قول الأعرابي: وغادرت التراب مورا والماء غورا. والمعين فعيل من معن الماء إذا كثر، أو مفعول من العين، أي جار كالعين أصله معيون، وقيل هو من العين، لكن من حيث يرى بعين الإنسان لا من حيث يشبه بالعين الجارية. وقال ابن عباس: معين عذب. وعنه في كتاب الثعلبي: معين جاري. وفي كتاب النقاش: معين ظاهر. وقال بعض المفسرين وابن الكلبي: أشير في هذا الماء إلى بئر زمزم وبئر ميمون، ويشبه أن تكون هاتان أعظم ماء مكة أو عظم ماء مكة، وإلا فكانت فيها بئار أو آبار كثيرة كخم والجفر وغيرهما، والله المستعان. انتهى المحرر الوجيز من تفسير كتاب العزيز لابن عطية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في تفسير العز بن عبد السلام كر على الآيات ووقف عند قوله تعالى غورا، قال ذاهبا أو لا تناله الدلاء، وكان ماؤهم من بئر زمزم وبئر ميمون. قوله معين أي عذب، أو ظاهرة أو ظاهر أو تمده العيون فلا ينقطع أو جاري. اسمحوا لي يعني حتى لا أتضرر أغلق الشباك خلفي. معذرة يا إخوة ويا أخوات، أنا كنت اليوم في سفر من بعد الفجر إلى وصلت هنا على صلاة الظهر، وكنت حريصا على ماذا؟ على درسي هذا إن شاء الله. حتى صليت الظهر ولم أصلي السنة البعدية، ولما كنت على سفر لم أصم الاثنين فسامحوني. يعني الاثنين الماضي كنت مريضا، وهذا الاثنين على سفر لا بأس، والخميس أيضا قد الله ما شفع. طيب، وأنتقل من تفسير العز بن عبد السلام إلى المنتخب مثلا في تفسير القرآن الكريم، نشوف كذا ماذا يقول. طبعا التفسير الموجزة هذه على نحو ما كنا نقول إيش، هذا هو الموجز إليكم الأنباء بالتفصيل. قال في المنتخب في تفسير القرآن الكريم لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: قل صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أهلكني الله أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون أو رحمنا فأخر آجالنا وعافانا من عذابه فقد أنجانا في الحالين، فمن يمنع الكافرين من عذاب أليم استحقوه بكفرهم وغرورهم بآلهتهم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمن، صدقنا به ولم تصدقوا، وعليه وحده اعتمدنا واعتمدتم على غيره، فستعلمون إذا نزل العذاب أي الفريقين هو في انحراف بعيد عن الحق. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبروني إن أصبح ماؤكم ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بأي سبب، فمن غير الله يأتيكم بماء ظاهر متدفق يصل إليه كل من أراده. انتهى المنتخب، ونأتي إلى التفسير الميسر. التفسير الميسر لمجموعة من العلماء في قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الكافرين أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون أو رحمنا فأخر آجالنا وعافانا من عذابه، فمن هذا الذي يحميكم ويمنعكم من عذاب أليم موجع؟ قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل الله هو الرحمن صدقنا به وأطعناه وعليه وحده اعتمدنا في كل أمورنا، فستعلمون أيها الكافرون إذا نزل العذاب أي الفريقين منا ومنكم في ذهاب بعيد عن الحق. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة، فمن غير الله يجيئكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر للعيون؟ يعني يفسر بماء معين جار على وجه الأرض ظاهر للعيون. انتهى التفسير الميسر لمجموعة العلماء عليهم رحمة الله. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في شرح الكلمات قل أرأيتم أي أخبروني ومن معي أي من المؤمنين أو رحمنا أي لم يهلكنا، فمن يجير الكافرين أي فمن يحفظ ويقي الكافرين العذاب. والمعنى ما زال السياق الكريم في مطلب هداية كفار قريش، فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين تمنوا موتك وقالوا نتربص به ريب المنون قل لهم أرأيتم أي أخبروني إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فلم يهلكنا بعذاب، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ والجواب لا أحد، إذن فماذا تنتفعون بهلاكنا؟ ومن هدايات الآية بيان ما كان عليه المشركون من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنوا موته. نعم، قال الله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن الذي أدعوكم إلى عبادته، والمعنى قل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين قل هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده وترك عبادة غيره آمنا به وعليه توكلنا أي اعتمدنا عليه وفوضنا أمرنا إليه، فستعلمون في يوم ما من هو في ضلال مبين ممن هو على صراط مستقيم. ومن هداية الآية وجوب التوكل على الله عز وجل بعد الإيمان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا لا تناله الدلاء ولا تراه العيون، فمن يأتيكم بماء معين أي تراه العيون لجريانه على الأرض. والمعنى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا فمن يأتيكم بماء معين، أي قل لهؤلاء المشركين يا رسولنا تذكيرا لهم أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه الذي هو بئر زمزم أو غيرها غائرا لا تناله الدلاء ولا تراه العيون، فمن يأتيكم بماء معين غير الله تعالى؟ والجواب لا أحد، إذن فلما لا تؤمنون به وتوحدونه في عبادته وتتقربون إليه بالعبادات التي شرع لعباده أن يعبدوه بها؟ ومن هدايات الآية مشروعية الحجاج لإحقاق الحق وإبطال الباطل. انتهى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. في صفوة البيان للشيخ فضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه السحائب والرحمة والرضوان، قل أرأيتم، أخبروني إن أهلكني الله، أي أماتني كما تتمنون. أهلكني لغة العرب في الموت يقال هلك فلان بمعنى مات، والقرآن الكريم استخدم هذا عندما قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام في سورة غافر، قصة موسى وحديث مؤمن آل فرعون، قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك، هلك هنا بمعنى مات. نحن يعني في العصور المتأخرة نفسر هلك يعني بمعنى يعني فلان هلك، يعني كأنه شيء مذموم، يعني لا، هلك بمعنى مات، مات وهلك بمعنى واحد. وكنت إذا قرأت في كتب الفقه في باب المواريث أحيانا يقولون مات فلان وترك، لكن أغلب المسائل هلك عن كذا، هلك عن كذا، مات، هلك. فإذا لما تفسر أهلكني الله بمعنى أماتني هكذا هي، ولا الهلاك يأخذ معنى زائد كالذي قاله ابن عطية في الوجيز، إنه أنتم تريدون قتلي وتريدون أن تهلكوني، يمكن هذا أيضا. إن أهلكني الله أماتني كما تتمنون. نعم، أو رحمنا فمن يجير الكافرين عن عذاب الأليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، مر عليها. ثم قال في الآية الثالثة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قال يعني غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الدلاء، وكان ماؤهم من بئر زمزم وبئر ميمون ابن الحضرمي، يقال غار يغور غورا إذا نضب، مصدر وصف به للمبالغة أو مؤول باسم الفاعل، فمن يأتيكم بماء معين جار أو ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء كمائكم، والله أعلم. انتهى صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السحائب الرحمة والرضوان. طيب، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، هل قال في الآيات شيئا؟ قال في الآية الثالثة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، سورة المؤمنون. في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي عليه سحائب الرحمة والرضوان قال ولما كان المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه، والهلاك هيبقى موت أو قتل، ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم؟ فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول صلى الله عليه وسلم على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا. فقال الله عز وجل: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، حيث أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقول آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل. علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن انفراده بالنعم خصوصا بالماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. ثم قال: تمت ولله الحمد، أي تمت سورة الملك بحمد الله تعالى. نحن بهذا يعني نكون قد أتينا على التفاسير المختصرة، لكن يمكن يعني القاسمي أحيانا يختصر كذلك، فننظر القاسمي يعني ربما أضفناه إلى التفاسير المختصرة وربما جعلناه بداية التفاسير المفصلة. قال رحمه الله تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان كفار مكة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون تخلصا من دعوته وانتشاره. شوفوا هنا جاء المعنى اللي فيه إيه، أهلكني بمعناها يعني يقتل، يعني تخلصا من دعوته وانتشارها. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ذلك، أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا فمن يجيركم من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم لكفركم. قال ابن كثير رحمه الله، هنا أخذ حتى من ابن كثير، أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعني بالعذاب إما دنيوي وهو خزيهم بالانتصار عليهم ودحور ضلالهم، أو الأخروي وهو أشد وأبقى. نسأل الله العفو والعافية. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم، فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونشأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا لا تناله الدلاء، أو ذاهبا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول. قال الرازي: المقصود تقريرهم ببعض نعمه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أي أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين، فلا بد أن يقول هو الله، فيقال لهم حينئذ: فلم تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا شريكا له في العبودية؟ وهو كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، كالذي نقول وخيرا مما نقول وكالذي تقول. لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى، ولك الشكر حتى تعجز ألسنتنا عن شكرك يا رب العالمين. جاء القاسمي متوسطا بين الموجز والمفصل، وبنبدأ في المفصل فيما وصل إليه عدد من الأساتذة من المفسرين عليهم صحابة الرحمة والرضوان، منهم الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. قال في ختام سورة تبارك في هذه الآيات الثلاث: أرأيتم، بمعنى أخبروني أو أروني، ويجير الكافرين يمنعهم أو ينجيهم أو يؤمنهم، يعني هذا في المفردات. ثم قال في التفسير: أنتم مصرون على الكفر، ولا يجير الكافرين من عذاب الله سوى التوبة والإسلام والإيمان، وكان الكفار يتمنون وقوع الهلاك لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كقوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وخلاصة معنى الآية: سواء متنا أو قتلنا فإننا سننتقل إلى الجنة، وإذا رحمنا الله بالنصر عليكم فسيكون لنا عز الدنيا وشرف الآخرة. أما الكفار فمن ينقذهم من الهزيمة في الدنيا أو عذاب جهنم يوم القيامة؟ والآية تضع الظاهر مكان المضمر، كأنها تستدرجهم للتفكير في الإيمان، فهي لم تقل فمن يجيركم من عذاب أليم، وكأنها تفتح الباب للمخاطبين للتراجع عن الكفر، أو لا تجبههم بأنهم كفار لعلهم أن يتركوا العناد إلى التفكير في الإيمان. وحول الآيات الثلاث تختم سورة تبارك بثلاث آيات تؤكد حقيقة إيمان المؤمنين بالله عز وجل وتوكلهم عليه ويقينهم بنصره، وهي تهز إصرار الكافر على كفره وترشده إلى ما وقع فيه، تبين له يعني ما وقع فيه من الضلال الذي يسير فيه، فتقول للكافرين ما يأتي: سواء مات محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أو نصرهم الله، فمن ينقذ الكفار من الهزيمة المنكرة في الدنيا أو من عذاب جهنم يوم القيامة؟ لا أحد. لقد اعتمد المؤمنون على ربهم وتوكلوا عليه، أي عرفوا طريقهم وقربهم من خالقهم ودخولهم في جنته. أما الكفار الجاحدون المكذبون للرسل فسيعلمون غدا من هو الواقع في الضلال الظاهر، هذا الماء الذي تشربونه إذا غار في الأرض فأصبح بعيدا لا تناله الدلاء، من الذي يأتيكم بماء ظاهر تراه العين يجري أمامكم يسقي زراعتكم وحيواناتكم وأشخاصكم؟ ثم بعد أن أجملت الآيات الثلاث قال في تفسير الآية الثانية: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل لهم يا محمد، الله ربنا وهو الرحمن يشملنا برحمته وعنايته وفضله، وقد توكلنا عليه واعتمدنا. أما أنتم فستعلمون غدا من الواقع في الضلال المبين. والآية أيضا لا تصرح لهم بأنهم ضالون كافرون آثمون بعبادة الأصنام وترك عبادة الرحمن، بل تترك لهم مجالا للتفكير وعدم العناد. وتختم السورة بقوله تعالى: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا ذاهبا في الأرض لا ينال، فمن يأتيكم بماء معين جار أو ظاهر سهل التناول أو تراه العيون لجريانه على الأرض. فقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هنا تصريح بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. والآية تلمس قلوبهم فتقول: أخبروني إن ذهب ماؤكم بعيدا في الأرض لا تستطيع الدلاء أن تنقله إليكم، هل هناك أحد غير الله يستطيع أن يأتيكم بماء ظاهر تراه العين فمن فضل الله أن أجرى الماء للناس ويستفيدون به في الزراعة والشرب ونواحي الحياة المتعددة، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وبذلك تختم سورة الملك، سورة أرسلت دعائم الإيمان بالله الخالق وحقيقة الابتلاء والرزق والعلم المطلق والسر والنجوى، سورة تبين أن الكون كله في قبضة الله، وفيها منهج حياة المؤمن مع ربه ومع نفسه ومع الناس. وخلاصة ما اشتملت عليه سورة الملك: وصف السماوات، واحد وصف السماوات، اثنان بيان أن نظام العالم لا عوج فيه ولا اختلاف، ثلاثة وصف عذاب الكافرين في الدنيا والآخرة، أربعة التذكير بخلق الإنسان ورزقه وأشباه ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، بننتقل من تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه السلام ورحمة الرضوان، إلى ظلال القرآن، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ففي قوله تعالى: قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين عذاب أليم، قال: ولقد كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم والحفنة المؤمنة التي معه أن يهلكوا فيستريح منهم وكانوا يتواصون بينهم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل. فتسكن هذه الزوبعة التي أثارتها الدعوة في صفوفهم كما كانوا يتبجحون أحيانا فيزعمون أن الله سيهلك محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه لأنهم ضالون ولأنهم يكذبون على الله فيما يقولون. فها هنا أمام مشهد الحشر والجزاء ينبههم إلى أن أمنيتهم حتى لو تحققت لا تعصمهم هم من عاقبة الكفر والضلال، فأولى لهم أن يتدبروا أمرهم قبل هذا الموعد الذي واجههم به كأنه واقع بهم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ وهو سؤال يردهم إلى تدبر حالهم والتفكير في شأنهم وهو الأولى، فما يمنعهم أن تتحقق أمانيهم فيهلك الله النبي ومن معه كما لا ينقذهم بطبيعة الحال أن يرحم الله نبيه ومن معه، والله باق لا يموت وهو الذي ذرأهم في الأرض وإليه يحشرون. ولكنه لا يقول لهم فمن يجيركم من عذاب أليم، ولا ينص على أنهم كافرون، إنما يلوح لهم بالعذاب الذي ينتظر الكافرين، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، وهو أسلوب في الدعوة حكيم يخوفهم من ناحية ويدع لهم فرصة للتراجع عن موقفهم من ناحية. فلو جابههم بأنهم كافرون وأنه لا مفر لهم من العذاب الأليم فربما جهلوا وحمقوا وأخذتهم العزة بالإثم أمام الاتهام المباشر والتهديد. ففي بعض الحالات يكون أسلوب التلميح أفعل في النفس من أسلوب التصريح. ثم يترقى من هذه التسوية بين الأمرين إلى تقرير موقف المؤمنين من ربهم وثقتهم به وتوكلهم عليه، مع التلميح إلى اطمئنانهم لإيمانهم وثقتهم بهداهم وبأن الكافرين في ضلال مبين. فيقول: قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. وذكر صفة الرحمن هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فهو لن يهلكهم كما يتمنى الكافرون أو كما يدعون. ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراز الصلة التي تربطهم بربهم الرحمن، صلة الإيمان آمنا به، وصلة التوكل وعليه توكلنا، عليه وحده. والتعبير يشي بالقربى بينهم وبين الرحمن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى المؤمنين، فيأذن له بإعلان هذه القربة ويوجهه إلى هذا الإعلان، وكأنما ليقول له: لا تخف مما يقوله الكفار، فأنت ومن معك موصولون بي منتسبون إلي، وأنت مأذون مني في أن تظهر هذه الكرامة وهذا المقام، فقل لهم، وهذا ود من الله وتكريم، ثم ذلك التهديد الملفوف: فستعلمون من هو في ضلال مبين. وهو أسلوب كذلك من شأنه أن يخلخل الإصرار على الجحود ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين فيتعرضوا للعذاب الذي سبق ذكره في الآية: فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ وفي الوقت ذاته لا يجبههم بأنهم ضالون فعلا حتى لا تأخذهم العزة بالإثم، وهو أسلوب في الدعوة يناسب بعض حالات النفوس. وفي ختام الآيات أخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وذلك بحرمانهم من سبب الحياة الأول وهو الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ والماء الغور أي الغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه، والمعين النابع الفائض المتدفق، وهي لمسة قريبة في حياتهم إن كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه. والملك بيد الله وهو على كل شيء قدير، فكيف لو توجهت إرادته إلى حرمانهم مصدر الحياة القريب؟ ثم يدعهم يتدبرون ما يكون لو أذن الله بوقوع هذا المحذور. وهكذا تنتهي هذه السورة، وينتهي هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات، وهذه الرحلات والجولات في آفاق وأغوار وأبعاد مترامية الأطراف. كل آية على وجه التقريب كانت إيقاعا خاصا، أو كانت رحلة في عالم مجهول مغيب، أو منظور لا تلتفت إليه الأنظار والقلوب. إنها سورة ضخمة، سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آياتها، وكأنما هي سهام تشير إلى بعيد، ويكاد كل سهم يستقل بكشف عالم جديد. وهي تبني من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسة هامة، فهي تقر في الضمير حقيقة القدرة المطلقة، وحقيقة الهيمنة المطلقة، وحقيقة الابتلاء بالموت والحياة، تمهيدا للحشر والجزاء، وحقيقة الكمال والجمال في صنعة الله، وحقيقة العلم المطلق والسر والنجوى، وحقيقة مصدر الرزق، وحقيقة حفظ الله للخلائق، وحضوره سبحانه مع كل مخلوق. وجملة من هذه الحقائق التي تقوم عليها تصور المسلم لربه وتصوره للوجود، وجملة من هذه الحقائق التي يقوم عليها تصور المسلم لربه وتصوره للوجود وارتباطه بخالق الوجود. هذا التصور الذي ينبثق منه منهج حياة المؤمن كله مع ربه ومع نفسه ومع الناس ومع الأحياء ومع الكون كله من أحياء وأشياء، والذي يتكيف به شعوره وضميره وشخصيته وقيمه وموازينه واستقباله للحياة. رحم الله صاحب الظلال، انتهى تفسيره، وكان يستحق أن يكون مسك الختام، لكن لا بأس، فعندنا أيضا العمدة ربما به نختم. لكن قبل العمدة نظرة في تفسير القرآن للمراغي. قال رحمه الله تعالى في الآيات، أجاب سبحانه وتعالى عن تمني المشركين موته صلى الله عليه وسلم ومن معه بوجهين: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمانا فمن يجير الكافرون عذاب أليم؟ أي قل لهم موبخا: أخبروني عن فائدة موتي لكم، سواء أماتني الله ومن معي أو أخر أجلنا، فأي راحة لكم في ذلك وأي منفعة لكم فيه؟ ومن ذا الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم؟ أتظنون أن الأصنام أو غيرها تجيركم؟ وهل لا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب فتقر بالتوحيد والنبوة والبعث؟ وخلاصة هذا أنه لا مجير لكم من عذاب الله بسبب كفركم الموجب لهذا العذاب، سواء هلكنا كما تتمنون ففزنا برحمة الله، أو انتصرنا عليكم ورفعنا شأن الإسلام كما نرجو. فكلا الأمرين فيه ظفر بما ينبغي ونيل لما نحب ونهوى. وفي هذا إيماء إلى أمرين: واحد، حثهم على طلب الخلاص بالإيمان الخالص لله والإخبات إليه. اثنان إن كانت اثنين على البدلية من أمرين، أو اثنان على الاستئناف. إنه كان ينبغي أن يكون ما هم فيه شاغلا لهم عن تمني هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، المعنى الإجمالي المرتبط بسبب النزول، روي أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالهلاك، كما حكى الله عنهم في آية أخرى في قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، طور. وفي قوله جل وعلا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، الفتح. فنزلت هذه الآية، ثم أمره أن يقول لهم: إن هلاكي أو رحمتي لا تجيركم من عذاب الله، ثم أمره أن يقول لهم: إن آمنا بربنا وتوكلنا عليه وستعلمون غدا من الهالك، ثم أمره أن يقول لهم: إن غار ماؤكم في الأرض ولم تصل إليه الدلاء فمن يأتيكم بماء عذب زلال تشربونه. هكذا على الإجمال. وفي التفصيل بعد تفسير الآية الأولى في هذا السياق تأتي الآية الثانية: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا كما قال، فاعبده وتوكل عليه وهو سيجيرنا من عذاب الآخرة. وفي هذا تعريض بهم حيث اتكلوا على أولادهم وأموالهم وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وإشارة إلى أنهم لا يرحمون في الدارين لأنهم كفروا بالله وتوكلوا على غيره. ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما قبله فقال: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي فسيستبين لكم من الضال منا ومن المهتدي ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. ولما ذكر أنه يجب التوكل عليه لا على غيره أقام الدليل على ذلك فقال آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي قل لهم: أخبروني إن ذهب ماؤكم في الأرض ولم تصل إليه الدلاء فمن يأتيكم بماء جار تشربونه عذبا زلالا، ولا جواب لكم إلا أن تقولوا هو الله، وإذا فلما تجعلون ما لا يقدر على شيء شريكا في العبادة لمن هو قادر على كل شيء. وفي هذا طلب إقرار منهم ببعض نعمه ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، وقصار ذلك أنه تعالى فضلا منه وكرما أنبع لكم المياه وأجراها في سائر الأقطار بحسب حاجتكم إليها قلة وكثرة، فله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ما حوته السورة من موضوعات: واحد، وصف السماوات، اثنان، بيان أن نظام العالم لا عوج فيه ولا اختلاف، ثلاثة، وصف عذاب الكافرين في الدنيا والآخرة، أربعة، التذكير بخلق الإنسان ورزقه وأشباه ذلك. انتهى تفسير المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونختم بتفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع نهاية الوقت، يعني وتعويض الوقت الضائع في أول الدرس، وأنا يعني أجري وراء نفسي عشان أدي الدرس في أول الوقت. جاء الكلام أيضا عند ابن كثير مختصرا، يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي خلصوا أنفسكم بأنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم قال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا كما قال فاعبده وتوكل عليه، ولهذا قال: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع، ولهذا قال: فمن يأتيكم بماء معين أي نابع سائح جار على وجه الأرض، لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة تبارك: ولله الحمد. وكما قال ابن كثير نقول نحن: آخر تفسير سورة تبارك ولله الحمد. إذن في هذه الدروس 16 نحن تناولنا تفسير سورة الملك التي هي 30 آية، يعني كأن كل آيتين بمنزلة درس من الدروس. طبعا في آيات كان فيها نوع من إطالة النفس، وآيات كانت خفيفة، والحمد لله اتضح إن شاء الله معنى سورة الملك. هذه السورة التي هي 30 آية يعني نجت صاحبها من عذاب القبر، فنسأل الله السلامة والنجاة والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يرحم عباده المستضعفين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يعفو عنا أجمعين. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. استجب دعانا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم.